بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع مجيب. نواصل مستعينين بالله متبركين به القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في عرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن، ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم مصالح العباد ما لا يعلمون. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عداه، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حث الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليهما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. فلهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها، ذلك أي الرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى كتمان أهل الكتاب لصفة النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم للمشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهذا في الحقيقة خيانة منهم للأمانة التي بأيديهم، وهي كتب الله المنزلة إليهم التي أمروا بحفظها وتبليغها، ولكنهم خانوا الأمانة فغيروا وبدلوا، فأمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بأداء الأمانات وعدم الخيانة كخيانة أهل الكتاب للأمانة العظمى، وهي أمانة تبليغ دين الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية كما يقول القرطبي رحمه الله من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع. أقول وهذا لمن فهم هذه الآية ووعى عمومها وشمولها، فإن الله تبارك وتعالى أمر بأداء الأمانات. وما الأمانة؟ الأمانة كل ما اؤتمن عليه الإنسان، وهي مشتقة من الأمن، وهو زوال الخوف، وهو عدم الخوف والطمأنينة، الطمأنينة وزوال الخوف. فكأن من استأمنك قد اطمأن إليك وزال خوفه من ضياع ما استأمنك عليه، ولهذا فهي أمانة وأنت مؤتمن. وأصل الأمانة قد عرضها الله تبارك وتعالى على الخلائق في بداية الأمر، كما أخبر تبارك وتعالى بهذا في سورة الأحزاب فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا سيأتي بيانه وبيان المراد منه وبيان عمومه. بعد بيان ما ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية التي بين يدينا وهي قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية أول ما نزلت في شأن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة الذي كان حاجب بيت الله تعالى وبيده مفتاح الكعبة، ذلك أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة واطمأن الناس في مكة وزال عنهم الخوف وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم من عادوه وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة ثم طلب مفتاح الكعبة من عثمان هذا وهو عثمان ابن طلحة بن أبي طلحة العبدري القرشي من بني عبد الدار، وكانت فيهم الحجابة والعرب كانوا يعظمون بيت الله، وهذا من آيات الله أن جعل في نفوس عباده وإن لم يكونوا موحدين جعل في نفوسهم تعظيم بيته وتعظيم آميه وقاصديه والإحسان إليهم، فمنهم من نال شرف السقاية كبني عبد المطلب، ومنهم من نال شرف الحجابة كبني عبد الدار، ومنهم من يطعم، ولهذا قالوا سمي هاشم هاشما لأنه يهشم الخبز ويعمله ثريدا للحجاج. فالحاصل أن الحجابة كانت في بني عبد الدار وكان المفتاح مع عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة وهو ابن عم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة الذي انتقلت إليه الحجابة بعد ولم تزل في أيديهم إلى اليوم بني شيبة. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة ثم طلب المفتاح مفتاح الكعبة من عثمان هذا فأعطاه إياه، وذكرت بعض الأحداث قبل إعطائه إياه إلا أن نهاية الأمر أن أعطاه إياه وقالوا إنه قال خذه يا رسول الله بأمانة الله لأنه عزيز عنده وحق له ذلك، مفتاح بيت الله شرف عظيم. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل ووجد فيها حماما على شكل عيدان فكسره، ووجد ما وجد من ما غير المشركون من وجود تصاوير فكسرها، قالوا وأخرج المقام مقام إبراهيم وكان قد وضع داخل الكعبة فجعله ملتصقا بالكعبة وصلى ركعتين ثم خرج ووقف على باب الكعبة وقد استكف الناس له، أي اجتمعوا كافة، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثورة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. فقال له علي وفي رواية العباس يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمع لنا الحجابة مع السقاية، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ فقال ها أنا يا رسول الله. فقال اليوم يوم بر ووفاء، وأعطاه المفتاح وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وجاء عن الزهري رحمه الله أنه قال فأعينوهم، أي أعينوا بني عبد الدار على الحجابة، فإنها مسؤولية وأمانة عظيمة. وتلا قول الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية هي الآية الوحيدة التي نزلت في جوف الكعبة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأعطاها، أعطى المفتاح لبني عبد الدار لعثمان هذا وقال أعينوهم. ولم يزل الولاة، ولاة المسلمين على مر العصور والأزمان، يعينون بني عبد الدار على حجابة البيت. ولعل من أعظم ما وجد من إعانتهم ما يحصل في هذه الأزمان من إعانة ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم لبني عبد الدار في حجابة البيت برعايته والعناية به بكسوة ثمينة ونظافة وغسل كل عام ورعاية تامة ليس لها مثيل، فزادهم الله عزا وتوفيقا وتسديدا. ثم إن هذه الآية وإن كانت نزلت في هذا السبب، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول العلماء، يعني أن الآية تنزل لسبب معين ثم بعد هذا ينظر إلى عموم لفظها ولا يقتصر بحكمها على سببها، فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقلنا إن الأمانة تشمل كل شيء فيما يكون بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان وبين نفسه. وأول أمر الأمانة أن الله تبارك وتعالى عرضها على السماوات والأرض والجبال، كما قال تعالى في سورة الأحزاب إن عرضها الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال المفسرون كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال بعد أن تلا هذه الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال عرضها، والمراد بالأمانة هناك أمانة التكليف، أمانة التكليف يعني أن تتحمل التكاليف الشرعية وتقوم بحمل هذه الأمانة العظيمة، أمانة التكليف بالأمر والنهي. تلا الحسن رحمه الله هذه الآية فقال عرضها الله على السبع الطباق، السماوات عرضها الله على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيم، فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت وما فيها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت لا، إلا أني سامعة مطيعة، أي أنا أسمع وأطيع لكن في غير معصية لك أنا ما عندي استعداد لحمل هذه الأمانة. وكان ذلك من الله عرضا لا تكليفا، إذ لو كان تكليفا ما عصت أمر الله تبارك وتعالى، لكنه عرض عليها الأمر عرضا، عرضنا الأمانة. قال ثم عرضها الله على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب. قال قيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت وما فيها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت لا، إلا أني سامعة مطيعة. ثم عرضها على الإنسان على آدم فقال نعم بين أذني وعاتقي، بين أذني وعاتقي، فتحمل الأمانة. قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني غر بأمر الله تبارك وتعالى، ما كان يعلم تبعة هذه التكاليف وثقالها. ثم انقسم الناس بعد هذا، بعد حمل الأمانة، إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من حملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، ومنهم من التزم بها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون، ومنهم من ضيعها ظاهرا وباطنا وهم المشركون. ولهذا قال الله تعالى بعد قوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فذكر الأصناف الثلاثة: من تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، ومن ضيعها ظاهرا وباطنا وهم مشركون، ومن التزم بها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون. فالأمانة فيما يتعلق بما بين العبد وبين ربه بتوحيد الله وطاعته وإقامة دينه مما اؤتمن عليه الإنسان، فالتوحيد أمانة أن يحققه العبد ولا ينتقص منه شيئا، والصلاة أمانة أن يؤديها بركوعها وسجودها وما يجب فيها، والصوم أمانة وهو سر بين العبد وبين ربه قد ائتمن العبد عليه، وكل التكاليف الشرعية أمانة، حتى قال العلماء الغسل من الجنابة أمانة، أن تستوعب جسمك كله أنت مؤتمن على هذا لا يعلمه إلا الله، وحتى قالوا من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها أن تحفظه بحفظ الله، أمانة فيما بين العباد بالوفاء بالعهود والمواثيق وأداء الودائع وما ائتمنوا عليه من أهل ومال وولد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. فالدين كله أمانات، الدين كله أمانات، كذلك ما استؤمن عليه الإنسان فيما بينه وبين نفسه مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمن حافظ على الأمانة فإنه مؤمن، ومن ضيعها ضيع إيمانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأثنى الله عز وجل على المؤمنين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن أخص صفات من أخص صفات الأنبياء أنهم أمناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكل نبي يقول لقومه: إني لكم رسول أمين مؤتمن على رسالة الله تبارك وتعالى. ثم إن الأمانة في الأصل تقتضيها الفطرة، فالإنسان بفطرته أمين، ثم جاء الشرع فأكد تلك الفطرة وغذاها وجعلها تدينا، كما يدل على هذا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة، قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين قد رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخر. قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال بالفطرة، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم أخبرنا عن نزع الأمانة، فقال: ينام الرجل فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على قدمك فصار منتبرا، يعني منتفخ، تظن أن فيه شيء وليس فيه شيء. ثم أخبر أنها تنزع في آخر الزمان حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، يعني لقلة الأمناء يذكر الأمناء بأفرادهم: في بني فلان رجل أمين، مع أن الواجب أن يكون المؤمنون كلهم أمناء، كلهم أمناء. ثم إن هذه الأمانة شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى، فلا بد من أدائها. ولهذا جاء في الحديث: إن الشهادة تكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، إلا الأمانة. وفي حديث آخر: إلا الدين، فتكفر الذنوب إلا الدين والأمانة. يقال لصاحب الأمانة: أدي أمانتك، فيقول: يا ربي أنا وقد ذهبت الدنيا. فيقال: أدي أمانتك، فتمثل له أمانته في قعر جهنم، فينزل فيحملها على ظهره حتى يصل بها شفير جهنم، فتزل منه فتسقط فيعود إليها، وهذه عقوبة شديدة عياذا بالله من ذلك. وورد أنه يوم القيامة إذا نصب الصراط على متن جهنم ترسل الأمانة والرحم فتقفان على متن الصراط عن يمينه وشماله فويل للقاطع والخائن إن مر بها دعثرته وأسقطته ترسل الأمانة والرحم. قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الأمانة أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. فالله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إلى أهلها الذين ائتمنوكم عليها على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو وكلائهم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سواء كان هذا الحكم حكما عاما كحكم الولاة أو كان ما دونه، فالوالي حاكم والأمير حاكم والقاضي حاكم والمعلم بين طلابه حاكم والأب بين أولاده حاكم، وكل من قضى بين اثنين فهذا حكم، وهو أيضا من الأمانات التي أمرنا أن نؤديها. ولهذا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله يجعله واليا قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه لله فيها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أيا كانوا أولياء أو أعداء، وإن كان بينكم وبينهم ما كان، حتى وإن كان بينك وبينهم عداوة إذا حكمت فلا تظلم. وهذه عامة للقريب والبعيد والبر والفاجر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم على عدم العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل ميزان دقيق. ولهذا قال العلماء فيما يتعلق بآداب القاضي عليه أن يعدل في لفظه ولحظه، في لفظه ولحظه، يعني في لفظه للخصوم، ما يقول لواحد أنت فضيلتك سعادتك ماذا تقول وأنت يا فلان ماذا تقول، لا يعدل بينهم في اللفظ، ماذا تقول يا فلان ماذا تقول يا فلان، أو يلقبهم بلقب واحد. وكذلك في لحظه في نظره لا يركز نظره على واحد ويعرض عن الآخر، وهذا من تحقيق العدل. فالعدل به قامت السماوات والأرض، والظلم مدمر، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقد قال رب العزة والجلال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأصل العدل شرع الله تبارك وتعالى، فمن أراد أن يكون عادلا فليتعلم دين الله، لأن دين الله قد جاء بالعدل، جاء بالقسط. أنزل الله الكتاب والميزان، ففيه العدل وفيه القسط. فلهذا من أراد أن يقضي بين الناس أو يحكم بين الناس يجب أن يكون عنده علم بالدين والشريعة حتى يضع كل شيء في نصابه. وقد قال الله عز وجل: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث قدسي. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به وهو العدل، أي نعم الشيء شيء يعظكم الله به، يذكركم الله به، ويزجركم الله عن التقصير في شأنه، وهو العدل. ولا شك أنه إذا انتشر العدل انتشر الأمن، وانتشرت الطمأنينة، وانتشر الرخاء، وسعد العباد. وإذا انتشر الظلم اختل ذلك كله. ثم قال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم فقولوا بالحق والعدل، بصيرا لأعمالكم فلا تجوروا ولا تظلموا. وقوله كان سميعا بصيرا تقدم مرارا أن كان هذه ليست فعلا ماضيا، وإنما للدلالة على الوصف الثابت، أي كان ولم يزل. فمن صفات الله تبارك وتعالى الذاتية أنه سميع بصير، صفات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعدما أمر الله تبارك وتعالى عباده بأداء الأمانات عموما، أمرهم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر. أطيعوا الله فيما يأمركم به، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم متلازمتان كتلازم شهادة أن لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله. فلا يمكن لأحد يطيع الله صادقا إلا ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما يقوله من يسمون بالقرآنيون الذين يزعمون أنهم يطيعون الله ويأخذون بما في الكتاب فحسب، لأنه ثابت بالتواتر، ويتركون السنة لأن فيها الضعيف والموضوع. هذا الكلام باطل ومردود عليهم، بل وكفر بالله، لأنه ترك لدين الله. فالله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله تعالى يقول لعباده، يأمرهم أن يطيعوا رسوله، فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن فإن قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه من القرآن، إذا كنت تزعم أنك تأخذ بالقرآن فخذ بهذه الآية، فإذا أخذت بها أخذت بالسنة، فلا تنفرد عن المسلمين بهذا اللفظ. وأما إذا لم تأخذ بالسنة فلا والله ما أخذت بالسنة ولا بالقرآن، ماذا تفعل بهذه الآيات؟ والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا هذه النابتة التي تنبت في آخر الزمان، فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وهو السنة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة كما قال العلماء، فهي من عند الله تبارك وتعالى، فمن ترك السنة كفر بالله العظيم ولم يكن من المسلمين. ثم قال: وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر، قال بعض العلماء إن المراد بهم الولاة، وقال بعضهم المراد بهم العلماء، والصواب أن الآية تشمل الجميع، كل من ولي أمر للمسلمين من أمر دينهم وأمر دنياهم، فإن الله تعالى ما خص أحدا دون أحد، وإنما قال: وأولي الأمر، أي أولي أمركم. ومن أمورنا ما يتعلق بالدنيا فيليه ولاة الأمر من الأمراء، ومن أمورنا ما يتعلق بالآخرة وهو الدين فيليه أمر العلماء. والأمر كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا هذين العلماء والأمراء، لا يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء والأمراء. ولكن طاعة هؤلاء في طاعة الله تبارك وتعالى مشروطة بطاعة الله، كما سيأتي بيانه في النصوص، ولكن دل القرآن على ذلك. وجه ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ولاحظ، أطيعوا الله، فذكر فعل الطاعة مع الله تعالى استقلالا، وأطيعوا الرسول، فأعاد الفعل أطيعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا. وأما ولاة الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، فضمهم مع الله ومع رسوله. قال العلماء: لأنهم لا يطاعون استقلالا، وإنما يطاعون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم نجده منصوصا في كتاب الله نقول واجب الطاعة، لأن الله أمر بطاعته. أما أولي الأمر فما ذكر معهم الفعل مستقلا، لأن طاعتهم تكون وفق شرع الله تبارك وتعالى، فإذا أمروا بما يخالف شرع الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة ولاة الأمر مما تنتظم به أمور العباد في أمر دينهم ودنياهم، والحديث في هذا يطول، وهو أمر عظيم يحتاج إلى بسط وبيان وتقرير نحتاج أن نعرفه جميعا ونستذكره ويقر في نفسي من لم يعلم، وإلا فعامة المسلمين الذين اطلعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقرر عندهم هذا: طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. وللحديث بإذن الله تعالى بقية في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع مجيب. نواصل مستعينين بالله متبركين به القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في عرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عداه، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حث الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليهما أشبه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما، فالرد إليهما شرط في الإيمان. فلهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها، ذلك أي الرد إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى كتمان أهل الكتاب لصفة النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم للمشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهذا في الحقيقة خيانة منهم للأمانة التي بأيديهم، وهي كتب الله المنزلة إليهم التي أمروا بحفظها وتبليغها، ولكنهم خانوا الأمانة فغيروا وبدلوا، فأمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بأداء الأمانات وعدم الخيانة كخيانة أهل الكتاب للأمانة العظمى، وهي أمانة تبليغ دين الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية كما يقول القرطبي رحمه الله من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع. أقول وهذا لمن فهم هذه الآية ووعى عمومها وشمولها، فإن الله تبارك وتعالى أمر بأداء الأمانات. وما الأمانة؟ الأمانة كل ما اؤتمن عليه الإنسان، وهي مشتقة من الأمن، وهو زوال الخوف، وهو عدم الخوف والطمأنينة، الطمأنينة وزوال الخوف. فكأن من استأمنك قد اطمأن إليك وزال خوفه من ضياع ما استأمنك عليه، ولهذا فهي أمانة وأنت مؤتمن. وأصل الأمانة قد عرضها الله تبارك وتعالى على الخلائق في بداية الأمر، كما أخبر تبارك وتعالى بهذا في سورة الأحزاب، فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا سيأتي بيانه وبيان المراد منه وبيان عمومه بعد بيان ما ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية التي بين يدينا، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية أول ما نزلت في شأن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة الذي كان حاجب بيت الله تعالى وبيده مفتاح الكعبة، ذلك أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة واطمأن الناس في مكة وزال عنهم الخوف وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم من عادوه وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة، ثم طلب مفتاح الكعبة من عثمان هذا، وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري القرشي من بني عبد الدار، وكانت فيهم الحجابة، والعرب كانوا يعظمون بيت الله، وهذا من آيات الله أن جعل في نفوس عباده، وإن لم يكونوا موحدين جعل في نفوسهم تعظيم بيته وتعظيم آميه وقاصديه والإحسان إليهم، فمنهم من نال شرف السقاية كبني عبد المطلب، ومنهم من نال شرف الحجابة كبني عبد الدار، ومنهم من يطعم، ولهذا قالوا سمي هاشم هاشما لأنه يهشم الخبز ويعمله ثريدا للحجاج. فالحاصل أن الحجابة كانت في بني عبد الدار، وكان المفتاح مع عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، وهو ابن عم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة الذي انتقلت إليه الحجابة بعد، ولم تزل في أيديهم إلى اليوم بني شيبة. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة، ثم طلب المفتاح مفتاح الكعبة من عثمان هذا فأعطاه إياه، وذكرت بعض الأحداث قبل إعطائه إياه، إلا أن نهاية الأمر أن أعطاه إياه، وقالوا إنه قال: خذه يا رسول الله بأمانة الله، لأنه عزيز عنده وحق له ذلك، مفتاح بيت الله شرف عظيم. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل، ووجد فيها حماما على شكل عيدان فكسره، ووجد ما وجد من ما غير المشركون من وجود تصاوير فكسرها، قالوا وأخرج المقام مقام إبراهيم وكان قد وضع داخل الكعبة فجعله ملتصقا بالكعبة، وصلى ركعتين ثم خرج ووقف على باب الكعبة وقد استكف الناس له، أي اجتمعوا كافة، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثورة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. فقال له علي وفي رواية العباس يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمع لنا الحجابة مع السقاية، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ فقال ها أنا يا رسول الله. فقال اليوم يوم بر ووفاء، وأعطاه المفتاح وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وجاء عن الزهري رحمه الله أنه قال فأعينوهم، أي أعينوا بني عبد الدار على الحجابة، فإنها مسؤولية وأمانة عظيمة. وتلا قول الله تعالى أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية هي الآية الوحيدة التي نزلت في جوف الكعبة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأعطاها أعطى المفتاح لبني عبد الدار لعثمان هذا وقال أعينوهم. ولم يزل الولاة ولاة المسلمين على مر العصور والأزمان يعينون بني عبد الدار على حجابة البيت، ولعل من أعظم ما وجد من إعانتهم ما يحصل في هذه الأزمان من إعانة ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم لبني عبد الدار في حجابة البيت برعايته والعناية به بكسوة ثمينة ونظافة وغسل كل عام ورعاية تامة ليس لها مثيل، فزادهم الله عزا وتوفيقا وتسديدا. ثم إن هذه الآية وإن كانت نزلت في هذا السبب إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول العلماء، يعني أن الآية تنزل لسبب معين ثم بعد هذا ينظر إلى عموم لفظها ولا يقتصر بحكمها على سببها، فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقلنا إن الأمانة تشمل كل شيء فيما يكون بين الإنسان وبين ربه وبين الإنسان والإنسان وبين الإنسان وبين نفسه. وأول أمر الأمانة أن الله تبارك وتعالى عرضها على السماوات والأرض والجبال، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال المفسرون كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال بعد أن تلا هذه الآية: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قال: عرضها، والمراد بالأمانة هناك أمانة التكليف، أمانة التكليف يعني أن تتحمل التكاليف الشرعية وتقوم بحمل هذه الأمانة العظيمة، أمانة التكليف بالأمر والنهي. تلا الحسن رحمه الله هذه الآية فقال: عرضها الله على السبع الطباق، السماوات عرضها الله على السبع الطباق، الطرائق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيم. فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت: لا، إلا أني سامعة مطيعة، أي أنا أسمع وأطيع، لكن في غير معصية لك أنا ما عندي استعداد لحمل هذه الأمانة. وكان ذلك من الله عرضا لا تكليفا، إذ لو كان تكليفا ما عصت أمر الله تبارك وتعالى، لكنه عرض عليها الأمر عرضا، عرضنا الأمانة. قال: ثم عرضها الله على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب. قال: قيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قالت: لا، إلا أني سامعة مطيعة. ثم عرضها على الإنسان، على آدم، فقال: نعم، بين أذني وعاتقي، بين أذني وعاتقي. فتحمل الأمانة، قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني غر بأمر الله تبارك وتعالى، ما كان يعلم تبعة هذه التكاليف وثقالها. ثم انقسم الناس بعد هذا، بعد حمل الأمانة، إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من حملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، ومنهم من التزم بها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون، ومنهم من ضيعها ظاهرا وباطنا وهم المشركون. ولهذا قال الله تعالى بعد قوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، قال: ليعذب الله المنافقين، ليعذب الله المشركين والمشركات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فذكر الأصناف الثلاثة: من تحملها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، ومن ضيعها ظاهرا وباطنا وهم مشركون، ومن التزم بها ظاهرا وضيعها باطنا وهم المنافقون. فالأمانة فيما يتعلق بما بين العبد وبين ربه، بتوحيد الله وطاعته وإقامة دينه مما اؤتمن عليه الإنسان، فالتوحيد أمانة أن يحققه العبد ولا ينتقص منه شيئا، والصلاة أمانة أن يؤديها بركوعها وسجودها، وما يجب فيها، والصوم أمانة وهو سر بين العبد وبين ربه، قد ائتمن العبد عليه، وكل التكاليف الشرعية أمانة، حتى قال العلماء الغسل من الجنابة أمانة، أن تستوعب جسمك كله، أنت مؤتمن على هذا، لا يعلمه إلا الله. وحتى قالوا من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها أن تحفظه بحفظ الله، أمانة فيما بين العباد بالوفاء بالعهود والمواثيق وأداء الودائع، وما ائتمنوا عليه من أهل ومال وولد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. فالدين كله أمانات، الدين كله أمانات، كذلك ما استؤمن عليه الإنسان فيما بينه وبين نفسه مما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمن حافظ على الأمانة فإنه مؤمن، ومن ضيعها ضيع إيمانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأثنى الله عز وجل على المؤمنين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن أخص صفات الأنبياء أنهم أمناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكل نبي يقول لقومه: إني لكم رسول أمين، مؤتمن على رسالة الله تبارك وتعالى. ثم إن الأمانة في الأصل تقتضيها الفطرة، فالإنسان بفطرته أمين، ثم جاء الشرع فأكد تلك الفطرة وغذاها وجعلها تدينا، كما يدل على هذا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة، قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، قد رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخر. قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال بالفطرة، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم أخبرنا عن نزع الأمانة، فقال: ينام الرجل فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على قدمك فصار منتبرا، يعني منتفخ، تظن أن فيه شيء وليس فيه شيء. ثم أخبر أنها تنزع في آخر الزمان حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، يعني لقلة الأمناء يذكر الأمناء بأفرادهم، في بني فلان رجل أمين، مع أن الواجب أن يكون المؤمنون كلهم أمناء، كلهم أمناء. ثم إن هذه الأمانة شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى، فلا بد من أدائها. ولهذا جاء في الحديث: إن الشهادة تكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، إلا الأمانة. وفي حديث آخر: إلا الدين، فتكفر الذنوب إلا الدين والأمانة. يقال لصاحب الأمانة: أدي أمانتك، فيقول يا رب أنا وقد ذهبت الدنيا، فيقال أدي أمانتك، فتمثل له أمانته في قعر جهنم، فينزل فيحملها على ظهره حتى يصل بها شفير جهنم فتزل منه فتسقط فيعود إليها، وهذه عقوبة شديدة عياذا بالله من ذلك. وورد أنه يوم القيامة إذا نصب الصراط على متن جهنم ترسل الأمانة والرحم، فتقفان على متن الصراط عن يمينه وشماله، فويل للقاطع والخائن، إن مر بها دعثرته وأسقطته. ترسل الأمانة والرحم. قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الأمانة أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. فالله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إلى أهلها الذين ائتمنوكم عليها، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أو وكلائهم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سواء كان هذا الحكم حكما عاما كحكم الولاة أو كان ما دونه، فالوالي حاكم والأمير حاكم والقاضي حاكم والمعلم بين طلابه حاكم والأب بين أولاده حاكم، وكل من قضى بين اثنين فهذا حكم، وهو أيضا من الأمانات التي أمرنا أن نؤديها. ولهذا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله يجعله واليا، قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه لله فيها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أيا كانوا، أولياء أو أعداء، وإن كان بينكم وبينهم ما كان، حتى وإن كان بينك وبينهم عداوة إذا حكمت فلا تظلم. وهذه عامة للقريب والبعيد والبر والفاجر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم على عدم العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل ميزان دقيق، ولهذا قال العلماء فيما يتعلق بآداب القاضي عليه أن يعدل في لفظه ولحظه، في لفظه ولحظه، يعني في لفظه للخصوم، ما يقول لواحد أنت فضيلتك سعادتك ماذا تقول وأنت يا فلان ماذا تقول، لا، يعدل بينهم في اللفظ، ماذا تقول يا فلان ماذا تقول يا فلان، أو يلقبهم بلقب واحد. وكذلك في لحظه في نظره لا يركز نظره على واحد ويعرض عن الآخر، وهذا من تحقيق العدل. فالعدل به قامت السماوات والأرض، والظلم مدمر، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقد قال رب العزة والجلال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأصل العدل شرع الله تبارك وتعالى، فمن أراد أن يكون عادلا فليتعلم دين الله، لأن دين الله قد جاء بالعدل، جاء بالقسط. أنزل الله الكتاب والميزان، ففيه العدل وفيه القسط. فلهذا من أراد أن يقضي بين الناس أو يحكم بين الناس يجب أن يكون عنده علم بالدين والشريعة حتى يضع كل شيء في نصابه. وقد قال الله عز وجل: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، حديث قدسي. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به وهو العدل، أي نعم الشيء شيء يعظكم الله به، يذكركم الله به، ويزجركم الله عن التقصير في شأنه، وهو العدل. ولا شك أنه إذا انتشر العدل انتشر الأمن، وانتشرت الطمأنينة، وانتشر الرخاء، وسعد العباد. وإذا انتشر الظلم اختل ذلك كله. ثم قال تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم فقولوا بالحق والعدل، بصيرا لأعمالكم فلا تجوروا ولا تظلموا. وقوله كان سميعا بصيرا تقدم مرارا أن كان هذه ليست فعلا ماضيا، وإنما للدلالة على الوصف الثابت، أي كان ولم يزل. فمن صفات الله تبارك وتعالى الذاتية أنه سميع بصير، صفات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعدما أمر الله تبارك وتعالى عباده بأداء الأمانات عموما أمرهم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر. أطيعوا الله فيما يأمركم به، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم متلازمتان كتلازم شهادة أن لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله. فلا يمكن لأحد يطيع الله صادقا إلا ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما يقوله من يسمون بالقرآنيون الذين يزعمون أنهم يطيعون الله ويأخذون بما في الكتاب فحسب، لأنه ثابت بالتواتر، ويتركون السنة لأن فيها الضعيف والموضوع. هذا الكلام باطل ومردود عليهم، بل وكفر بالله، لأنه ترك لدين الله فالله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله تعالى يقول لعباده، يأمرهم أن يطيعوا رسوله، فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن فإن قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه من القرآن. إذا كنت تزعم أنك تأخذ بالقرآن فخذ بهذه الآية، فإذا أخذت بها أخذت بالسنة، فلا تنفرد عن المسلمين بهذا اللفظ. وأما إذا لم تأخذ بالسنة فلا والله ما أخذت بالسنة ولا بالقرآن، ماذا تفعل بهذه الآيات؟ والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا هذه النابتة التي تنبت في آخر الزمان، فقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وهو السنة. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة كما قال العلماء، فهي من عند الله تبارك وتعالى، فمن ترك السنة كفر بالله العظيم ولم يكن من المسلمين. ثم قال وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر قال بعض العلماء إن المراد بهم الولاة، وقال بعضهم المراد بهم العلماء، والصواب أن الآية تشمل الجميع، كل من ولي أمر للمسلمين من أمر دينهم وأمر دنياهم، فإن الله تعالى ما خص أحدا دون أحد، وإنما قال وأولي الأمر أي أولي أمركم. ومن أمورنا ما يتعلق بالدنيا فيليه ولاة الأمر من الأمراء، ومن أمورنا ما يتعلق بالآخرة وهو الدين فيليه أمر العلماء. والأمر كما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظموا هذين العلماء والأمراء، لا يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء والأمراء. ولكن طاعة هؤلاء في طاعة الله تبارك وتعالى مشروطة بطاعة الله كما سيأتي بيانه في النصوص، ولكن دل القرآن على ذلك. وجه ذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولاحظ أطيعوا الله، فذكر فعل الطاعة مع الله تعالى استقلالا، وأطيعوا الرسول فأعاد الفعل أطيعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا. وأما ولاة الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر فضمهم مع الله ومع رسوله. قال العلماء لأنهم لا يطاعون استقلالا وإنما يطاعون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم نجده منصوصا في كتاب الله نقول واجب الطاعة لأن الله أمر بطاعته. أما أولي الأمر فما ذكر معهم الفعل مستقلا لأن طاعتهم تكون وفق شرع الله تبارك وتعالى، فإذا أمروا بما يخالف شرع الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة ولاة الأمر مما تنتظم به أمور العباد في أمر دينهم ودنياهم، والحديث في هذا يطول وهو أمر عظيم يحتاج إلى بسط وبيان وتقرير نحتاج أن نعرفه جميعا ونستذكره ويقر في نفس من لم يعلم، وإلا فعامة المسلمين الذين اطلعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقرر عندهم هذا طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. وللحديث بإذن الله تعالى بقية في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.